أعوذ بالله من فتنة القول والعمل، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. أما بعد، فأيها الإخوة، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونمضي معا في هذه الخواطر حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في قصة الصراع بين الحق والباطل، فما كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وما كان أعداؤه إلا باطلا. وهذه قضية الأزمان الممتدة منذ أن خلق الله هذه الدنيا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، قصة صراع بين حق وباطل. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية الضالة إلى هداها، وليقيم ميزان العدل والقسط في مجتمع سادته شريعة لعل شريعة الحيوان أجدر بالاحترام منها. فهم ما بين قوي له كل الحقوق، وضعيف عليه كل الواجبات. هذا المجتمع الذي جاءه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لمسنا عنف مقاومة الجاهلية والشرك فيه، لماذا؟ لأن هؤلاء القوم ألفوا حياة السادة، لهم كل الحقوق في المجتمع، أما غيرهم فلا حق له، لهم كل الحرية حتى في أرواح الناس، وغيرهم لا حماية له. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها في الناس كافة أن الناس جميعا عباد، وأن الله وحده هو الذي يحق له أن يعبد، وأن البشر متساوون، وأن الدماء متكافئة، وأنه لا يصلح مجتمع جزء منه سادة وجله عبيد. حينئذ قاوموه أعنف المقاومة، ومضينا مع رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا إلى ذروة المعاناة، حينما اشتد جور الشرك وطغى طغيان الكفر، وظنت قريش أنه قد مكن لها، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فقد نصيره في الخارج أبا طالب، وفقد مواساة الداخل خديجة، فازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا. وقد بينت أن هذه كانت ذروة المعاناة في حياته صلى الله عليه وسلم، لم يمر صلى الله عليه وسلم في سيرته كلها بأقصى من هذه الفترة، وأخذنا ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بك يوم، ما معناه أمر بك يوم أشد من أحد؟ قال: يوم العقبة، يقصد رحلته إلى عقبة الطائف. ثم روى القصة صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا تأييد الله عز وجل له يتوالى، تتنزل عليه الملائكة لتعلمه أن ربه فوضه في هؤلاء القوم، إن شاء هلكوا وإن شاء أبقى عليهم، ويلقى الجن. ثم تتم رحلة الإسراء والمعراج، فيسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظل القرآن يتنزل. القرآن كان وسيظل هو عدة أصحاب الدعوات، بل هو سلاح كل مؤمن في كل موقف. ولا بد لنا أيها الإخوة أن نعاود تلاوة الآيات المنزلة في هذه الفترة لنقرأها من خلال أحداث السيرة، فهي زاد لكل داعية، وهي زاد في كل موقف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توجه إلى ربه عائدا من الطائف شكى إليه ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، ويتنزل القرآن، ثم يتنزل ويتنزل القرآن حتى يوضحها طريق يسلكها كل داع إلى الله عز وجل. حينما تشتد عليه الظلمات، وحينما يطغى عليه أمر الكفر في كل عصر. لقد شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف قوته، وكان صلى الله عليه وسلم قد جاوز 50 من عمره، منها 10 سنوات في الدعوة تكافئ قرنا أو أكثر من الزمان، وشكى قلة حيلته، أي أن أحدا لا يستجيب له، لأن طرق الدعوة تبدو كأنها مقفلة. أكان صلى الله عليه وسلم يحس بالحيرة وهؤلاء القوم لا يجد منهم استجابة؟ ألتقصير؟ حاشا وكلا. لما؟ إنه يتساءل صلى الله عليه وسلم، إنه يريد لقومه أن يهتدوا، ويريد لهم أن يستجيبوا، يريد فردا واحدا يأوي إليه إلى دعوة الله. يتنزل القرآن فيذكره في تلك الفترة بقصة نوح الأب الثاني للبشرية. نوح عليه السلام كما ذكر في سورته قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ويستمر نوح عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ثم يمضي ولا يجد استجابة. درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل داعية على الطريق إلى أن تقوم الساعة. إن القضية ليست قضية إخلاص الداعي، قد لا تكون إخلاص الداعي، وليست عجزه، ولكنه سبيل الدعوات أن يؤدي الإنسان ما عليه كما أدى نوح عليه السلام، ثم يمضي، ولا عليه بعد ذلك أن يتبعه القلة أو الكثرة. درس يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة موسى عليه السلام، وقد أشرنا إلى درس منها، السحرة، والقصة مليئة بالدروس. وكما قلت إن قصة موسى عليه السلام فيها من الدروس والعبر ما يحتاج إلى دراسات كثيرة، وهي في جملتها تشمل مجمل قصص الأنبياء. يعني إذا تتبعناها نجدها أخذت أكبر قدر من الذكر في الكتاب الكريم. يأتي الدرس أحيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء، وأحيانا يذكر أصحابه معه. لنتأمل معا. قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ما موقف المؤمنين؟ بما نصحهم موسى عليه السلام؟ هذا فرعون، كما يتنزل كلام الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يطغى بقوته، يستبد بجبروته، يظن أن كل شيء طوع يمينه. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قانون إلهي لا يتخلف. لكن الآلام شديدة على بني إسرائيل فيجيبونه. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، محنة تليها محنة وآلام تتبعها آلام، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. حينئذ يبين القرآن الكريم كما بين لموسى لقومه علة من علل الابتلاء الكثيرة والاختبار المتعدد. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. العلة هذا الإيذاء الذي يقع على الصف المؤمن وعلى أتباع الأنبياء إنه تمهيد للاستخلاف في الأرض، لعل الذي يحس الظلم حينما يمكن الله له في الأرض أن يجنب فردا إنسانا الظلم الذي وقع عليه. وذلك هو الفارق بين أصحاب الدعوات السماوية الإلهية وبين أصحاب الأغراض الدنيوية. إن أصحاب الدعوات الإلهية يقيمون عدلا في الأرض، ينشرون عدل الله في هذه الدنيا، لا ينتقمون لذواتهم. أما غيرهم فشرعته الانتقام، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فبالنتيجة تعقب الآيات: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. ثم تعقب: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا سبحان الله، أكان يظن فرعون وهو يطغى ويتجبر وهو يستبد وهو يقتل الأبناء ويستحيي النساء، أكان يظن وهذه النهاية؟ إن أقدار الله أيها الإخوة مع هؤلاء الطغاة تسوقهم إلى مصارعهم، تأخذ بخناقهم، تعمي عيونهم. أرأيتم إلى الزلزال كيف يحدث؟ أرأيتم إلى البركان كيف يتفجر؟ إن المقيمين على الزلزال لا يشعرون به إلا حينما يقع، وإن الذين يخشاهم نار البركان لا يحسون بها إلا إذا نزلت بهم. إنهم يمضون عميا مغلق الأسماع والقلوب إلى مصارعهم. هذا فرعون كما ينبئ الله نبيه ويخبره، يمضي وراء موسى مستذلا بقوته، دانت له الأرض، أصبح كل شيء طوع يمينه، مغلق البصر والبصيرة إلى مصرعه. هل أعجب من ذلك؟ هل عمن أشد من ذلك؟ يضرب موسى البحر فينشق. كالطود العظيم. وفرعون أغلق بصره وبصيرته. إنها آية وليست سحرا، لأن السحر تخيل ولا يكون واقعا، وفرعون يعلم هذا وهو الخبير. لكنه في عماه بدلا من أن يؤمن أمام الآية يمضي إلى مصرعه بين لجج الماء. سبحان الله، قانون إلهي بينته الآية الكريمة: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ومع ذلك يمضي على نفس الطريق. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي أنهم شاهدوا ما حدث على مر الأيام والعصور لتلك الأماكن، ولكن الشيطان هكذا يتنزل القرآن المكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يخيل الإنسان أنها واقعة وانتهت ولن تتكرر، فيبين الله لهم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. قد يخيل، قد لا يكون عرفوا، نعم عرفوا وتبين لكم كيف فعلنا بهم. قد يظن أنها واقعة لا تتكرر: وضربنا لكم الأمثال، بينا لكم أن هذا قانون إلهي لا يتغير، أن الظلم مهما كان له من قوة فإن مصيره إلى الهزيمة. يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يواجه أعتى فترة في تاريخ الدعوة، حينما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصير، فقد من يحميه، ولم تبقى له، بل بقيت له الحماية، كل الحماية حماية ربه عز وجل، وقريش في عماها تمضي إلى مصارعها كأنها في قوتها لن تهزم أبدا، ولكنها مسوقة إلى قدر الله عز وجل وفقا للسنة الإلهية التي لا تتخلف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله هوانه على الناس، فتتنزل عليه سورة يوسف: لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم يشكو ما لقيه من قرابته وما لقيه من أهله وما لقيه من الإيذاء والإذلال من أقرب الناس إليه، فإن أخا له من قبل قد لقي أشد مما لقي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين مكروا به هم إخوته، وقد بيع عبدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي من نسل نبي من نسل نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يباع عبدا، ومن الذي تسبب له في ذلك؟ إنهم إخوته، تلك سنة الله تمضي لا تتخلف. ثم يلقى بعد ذلك ما نعلم جميعا من تآمر النسوة والسجن وظلماته، ولكن العاقبة هي العاقبة دائما. يخرج إلى الملك والسلطان، ذلك قانون إلهي يبينه الله عز وجل لنبيه من خلال سورة يوسف: لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أوذي من قومه فقد أوذي يوسف من إخوته، وإن كان قد لقي عنة وإعناتا وهوانا فإن يوسف قد لقي هوان العبودية وهوان امرأة العزيز وهوان السجن، ولكن بعد هذا الابتلاء الذي ينزل على عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن هم على أقدامهم إلى يوم الدين، لا بد أن يعقبه تمكين الله عز وجل، لأن تلك سنة لا تتخلف. درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لا يتوقف ولا يهم، وتشتد الظلمات وتبلغ الحالة مداها وأشد ساعات الليل ظلمة كما يقولون قبيل طلوع الفجر. ولذلك قال القائل: اشتدي أزمة تنفردي. يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم في العام 11، بدأ موسم الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الحجيج على الوافدين من القبائل، يعرض عليهم نفسه، بعضهم يرد عليه سلبا ولكن بنوع فيه عفة وحياء وخلق، وبعضهم يرد عليه ردا قبيحا منكرا كما فعلت بنو حنيفة قوم مسيلمة. لا يتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكاد الموسم أن ينتهي. من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم؟ إلى الآن لا أحد. فرد واحد لم يستجب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمه ذلك، لأنه يريد للناس أن يستجيبوا للحق. وفي ليلة يذكرها التاريخ ولا ينساها، يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه متعبا كليلا قد أثقلته السن وأتعبه الطواف وفاقت الآلام التي يحملها آلام البشر في أثناء رجوعه، يجد نفرا من يثرب. كيف حالهم؟ كانوا يحلقون شعورهم ويهيئون أنفسهم للرحيل، فقد انتهى موسم الحج. أي بشر هذا؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان بشرا عاديا لأثقله التعب فمضى إلى فراشه، ولو كان بشرا عاديا لقد قال: إن يوما بحاله وأياما لم يستجب لي أحد، أفيستجيب لي هؤلاء المشغولون بما هم فيه؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي يبلغ دعوة ربه، فيسأل هؤلاء النفر: ممن أنتم؟ قالوا: من الخزرج، من يثرب، موالي يهود، أي حلفاء اليهود. قالوا: نعم. فيدعوهم إلى الإسلام ويعرضه عليهم، فيقول بعضهم لبعض: هذا يا قوم هو النبي الذي توعدكم به يهود. ثم يسلموا تغير حاسم. لقد بدأ الفجر يطلع، وتصاريف أقدار الله عز وجل أن التغيير يأتي بطريقة فيها لطف الحكيم الخبير اللطيف، بكيفية قد لا يدركها المرء في لحظتها. يسلم هؤلاء المرء هؤلاء النفر الستة، ثم يعودون إلى المدينة وقد اشتعل نور الإيمان في قلوبهم، ويمدون عاما كاملا يدعون إلى الله عز وجل. يقول رواة السيرة: ففشى ذكر الإسلام في المدينة، بل لعل الذين دخلوا في الإسلام في هذا العام يزيدون على من دخلوا في الإسلام ممن دعوا في مكة في 11 عاما. ويعودون في عام قادم. هؤلاء الستة رضي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان إسلامهم ولم يبايعهم، عادوا ومعهم عاد 5 منهم ومعهم 7. هؤلاء بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة التي يطلق عليها بيعة النساء، وذلك لأنها بيعة ليس فيها عهد على القتال. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يسرقوا، وألا يزنوا، وألا يأتوا بهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصوا رسول الله في معروف. بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم أرسل معهم داعيته مصعب بن عمير رضوان الله عليه. وهنا وقفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الجهاد لأن الجهاد لم يكن قد أمر به بعد، ولكن الذي بايعهم عليه لا يصلح جهاد إلا به. كيف؟ بايعهم على صلاح العقيدة ألا يشركوا بالله شيئا، وعلى استقامة السلوك، تجنب الزنا، تجنب فعل الفواحش، تجنب كل ما نهى الإسلام، يحملوا رسالة الله وأن يدفعوا دماءهم ثمنا لها. قضية الجهاد قضية بذل النفس في سبيل الله في حدها الأقصى، ومن يتقدم لبذل نفسه لا بد أن يكون قد صيغ الصياغة التي يستحق بها شرف الاستشهاد، فلا يخطر على قلبه خاطر أنه يقاتل لكي يقال أنه شجاع، ولا يخطر على باله خاطر أنه يقاتل حمية، بل لا يأتي على خاطره أنه يقاتل ليكون له شرف أن يحضر أو يعيش في ظل دولة إسلامية يعود عليه نفعها وخيرها. إنه يقاتل متجردا لله عز وجل، استجابة لأمر الله عز وجل، قل لما أمر الله به، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التربية هي التي تحقق الشهادة. وهي التي تصدق بها النيات. إن الإنسان قد يخسر حياته وآخرته في لحظة إذا لم تحسن تربيته. ولعل من المناسب هنا أن أذكر واقعة سمعتها فيها دلالة على أهمية التربية وتحرير النية في أي عمل، وخاصة إذا كان هذا العمل يحتمل أن يفقد فيه الإنسان حياته، لأنه إذا فقد حياته على غير نية فليس له مجال إلى تصحيح حياته مرة أخرى ليستقيم. أذكر قبل عام 80 حينما جاء شاه إيران المخلوع إلى مصر، وقابلت الأمة كلها هذا بالغضب، وعبر الشباب عن غضبته، وكان الشباب محقا في ذلك. وجلس إلي شاب قريب إلى نفسي يحكي أنهم خرجوا وأنه حدث كذا وأنهم أحيط بهم ومات فلان، ماتت ناس في هذا الموقف في أسيوط. فسألته سؤالا: الله وحده يعلم كيف كان أثر إجابته عليه؟ كيف خرجتم؟ هم خرجوا ومات بعضهم في هذه الواقعة. لعل الكثيرين منا يذكروا أن أناسا ماتوا في هذا الموقف. قال: والله إحنا كنا في المدينة الجامعية، فجاء الإخوة وقالوا اطلعوا، ده البنات طلعت، فطلعنا. طب يا ابني طلعت ليه؟ الله، إذا كانت البنات طلعت كيف يلقى الله من يموت على هذه النية؟ إنه خرج لكي لا يتهم بالجبن، ولكي لا يكون أقل شجاعة من البنات. هؤلاء شباب أطهار أغرار نيتهم، لكن الله عز وجل حد حدودا وبين بيانا أن الإنسان إذا لم تصح نيته لم يقبل دمه. وكلنا يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ هؤلاء الذين يبدأ بهم في جهنم، ومنهم من يؤتى به فيقول له رب العزة: يا عبدي أعطيتك شبابا فيما أنفقته، فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قاتل حتى قتلت. فيقول رب العزة: وعزتي وجلالي ما فعلت ذلك ابتغاء وجهي، ولو فعلت لوجدته مكتوبا عندي، ولكن فعلت ليقال شجاع وقد قيل، اقذفوا به في جهنم. قضية النية النية يا إخوة لا تأتي إلا من تربية، كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دون تحقق مضمون النية لصدق الجهاد دفع شهوات ودفع أهواء وأرجاس تملأ النفوس لا بد أن تبعد وأن تطهر القلوب منها حتى تتحرر النية خالصة لوجه الله. وذلك درس السيرة، أهمية التربية حتى يتحرر خلاص النية. استجاب النفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب معهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه، وذهب معه صحابي آخر في رحلته هذه. والعجيب أن جل كتب السيرة لا يذكره رضوان الله عليه. سيدنا مصعب كان له رفيق في هذه الرحلة، أي أن اللذين ذهبا إلى المدينة في أول وفد دعوة كانا رجلين وليس مصعبا وحده. أما صاحبه الذي ذهب معه للدعوة إلى الله فهو عبد الله بن أم مكتوم رضوان الله عليه، أول سفيرين حمل الدعوة إلى المدينة. صدق الله عز وجل، صدق مصعب في دعوته، فارتجت المدينة بتلاوة القرآن يردده مصعب في كل مكان يجلس فيه، ويقبل الناس أفواجا على دعوة الله عز وجل، يقبلون على الصدق لأن الدعوة صدق. ونقف وقفة عند مشهد من المشاهد في إسلام أسعد، في إسلام سعد بن عبادة وصاحبه وقريبه من بني عبد الأشهل، حينما كان بجوار حائط لهما أسيد بن حضير، وجلس مصعب رضوان الله عليه ومعه أسعد بن زرارة الذي كان يستضيفه في بيته، فضاق الرجلان سعد وأسيد بجلوس لأنهما كانا على شركهما، ضاقا بأسعد ومصعب، فقال سعد لصاحبه اذهب إلى هذين اللذين جاء يفتنان الناس فازجرهما، الذي قال أسيد لسعد، فإني لا أحب أن أذهب لأن أسعد ابن زرارة ابن خالتي. فأخذ أسيد بن حضير حربته وأقبل على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، فقال أسعد بن زرارة لمصعب رضوان الله عليه جاءك سيد قومه، ما وصيته له؟ ما وصية أسعد لمصعب؟ قال له أصدق الله فيه، الصدق. كم كان سن أسعد بن زرارة الذي يلقي هذه النصيحة، والذي حضر العقبة الأولى والعقبة الثانية، والذي نزل عليه مصعب بن عمير في بيته، والذي صحب وفد رسول الله في كل غدواته وروحاته كان يزيد قليلا على 15 عاما، 16 17، لأنه كان أصغر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصدق الله فيه. وكلنا يعلم أنه ذكره وقرأ عليه القرآن فأسلم. انظروا أيها الإخوة إلى أثر الإسلام، إنه يغير الباطن ويغير الظاهر. ما أن يتنزل الإيمان على القلب حتى ينير الله الوجه. يقول القوم الذين كانوا جلوسا حول سعد ينتظرون عودة أسيد: والله ما أن نظرنا إلى وجهه حتى علمنا أنه عاد إلينا بوجه غير الذي ذهب به. ثم يسلم سعد بعد ذلك بنفس القصة. اصدق الله فيه. الدرس المستفاد أن الدعوة ليست فصاحة وليست بلاغة وليست كتبا تكتب وليست خطباء يهزون المنابر. الدعوة إنسان تقي خالص النية لله عز وجل، يطلع الله على ذلك منه فيستجيب له الناس. أيها الإخوة الأحباب، نتوقف هنا لأن بعض الأحداث أريد عليها تعقيبا إن شاء الله. لعل إخواننا في أفغانستان الآن أشد ما يكونون حاجة إلى دعواتكم، وذلك بعد أن هزم الله الشرك والإلحاد، فخرج الروس يجرون أزيال الخيبة. يا إخوة، هذا الدرس لا يمر دون عظة. روسيا إحدى القوتين الأعظم في العالم، ما في ذلك شك. أمام أناس صدقوا الله عز وجل، اضطرت روسيا أن تجلو عن أفغانستان قبل الموعد المحدد بأسبوع. أتدرون لماذا؟ خوفا من المجاهدين. العالم كله يعلن ذلك. ليه؟ لأنهم يخشون أن يضرب المجاهدون مؤخرتهم، وليس ثمة جيش يحمل مؤخرة، فإن رجعوا يدافعون عن أنفسهم ظلوا متورطين في القتال. فحاولوا وخرجوا قبل هذا الموعد. المجاهدون الآن يحاصرون كابول، وكل الكيد وكل المكر وكل التأليب إذا وجد الإيمان الحق لا يصنع شيئا. حاول أعداء الله أن يثيروا الخلافات بين المجاهدين. هناك مجموعة من القبائل الشيعة تقاتل من الحدود الإيرانية، ومجموعة القوية الرئيسية تقاتل من باكستان. الحكومة لابد التي تقوم، ومجلس الشورى الذي يقوم، لابد أن يكون ممثلا لكل الأفغان. فبدأت المفاوضات وقالوا سيختلفون، ولكنهم توحدوا والحمد لله. الدرس الذي يريد أناس أن يشغلوا المسلمين عنه، إن إسرائيل حينما يتكلم إنسان يقال له إن من ورائها أمريكا، وأمريكا كروسيا، لقد قاتل الأفغان روسيا وهزموها لأنهم قاتلوها بعقيدتهم قبل أن يقاتلوها بسلاحهم. بل إن الدرس الذي يجب أن لا ينسى ما يجري الآن على أرض فلسطين، علينا أن نتابع ولا نغفل. إذا كان الأفغان قد هزموا الروس بالسلاح الذي أخذوه منهم، فإن إسرائيل تصرخ الآن وتولول، وأشهد الله أنها تصرخ وتولول، غير أننا في إعلامنا الموجه نكتم صرخاتها وولولتها حتى لا تسمع في بلاد الإسلامية. كيف؟ هؤلاء الأطفال الذين يقاتلون بالحجارة ماذا فعلوا في إسرائيل؟ أطفال، تتبعوا الإذاعات تجد طفل قتل النهاردة، طفل عنده 10 سنين، طفل عنده 12 سنة، لن تجد شابا مقتولا، لأن الذين يواجهون بالأحجار أطفال. ماذا فعل هؤلاء الأطفال؟ إسرائيل جنودها هم عمالها، لقلة السكان في الدولة الجنود جنود في وقت الأزمة، فإذا انتهت الأزمة يعودون إلى المصانع. استطاع اليهود في الفترات الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أن يستقطبوا بعض الفلسطينيين يعملون في مصانعهم، فلما جاءت الانتفاضة، انتفاضة الأطفال بأحجارهم لتظهر آية الله عز وجل، توقفت المصانع لامتناع الفلسطينيين عن الذهاب إليها، وتعطلت مصانع لأن الاحتياط قد استدعي لقمع الانتفاضة. علماء الاقتصاد لهم دراية بما أقول. كانت إسرائيل عملية التنمية فيها وهي دولة مثقلة بالديون بمعدل 6% ما بين 5 و6%، وكان هذا القدر لا يغطي عمليات التضخم وغيرها وما يجري مما يعلمه أهل الذكر. فإذا بالإنتاج الإسرائيلي ينخفض بدل معدل النمو 6% ينخفض إلى 1%، الله أكبر الله أكبر. المسلم لا يمر على آيات الله عز وجل مغمض العينين. ما يجري أمام أعيننا آية من آيات الله. إن الله عز وجل يوجهنا أقوى قوة في العالم يهزمها رجال آمنوا بالله، أما الجبناء والضعفاء والمستعبدون والذين غزاهم عدوهم من الداخل يخزيهم الله عز وجل فيجعل ذل إسرائيل على يد أطفال المسلمين. أطفال يذلون إسرائيل ورجال لا يستطيعون أن يرفضوا لها طلبا. لنا نحن المؤمنين ونسأل الله أن نكون من أهل الإيمان الدرس من كل هذا أنه بإسلامنا وبإيماننا وبتوجهنا إلى ربنا وبصدق يقيننا وبقوة عقيدتنا لا نرهب قوة في الوجود أبدا. لا يوجد في عصرنا الحاضر أقوى من روسيا التي انسحبت قبل موعدها بأسبوع كامل جبنا وخوفا، وإسرائيل التي أرعبت من أرعبت، أمة مترامية عددها 150 مليون يذل كبرياءها أطفال ليضرب المثل لكل جبان، لكل خائر العزيمة، لكل إنسان أعمى عن الطريق. إن الطريق المنجي طريق النصر لا بد أن يكون من خلال كتاب الله عز وجل. لا نصر إلا بالإيمان، ولا نصر إلا مع الإسلام. وقد مكن الله للأفغان إن شاء الله، وستتحرر فلسطين، كل فلسطين، ما دامت بمشيئة الله قد وجدت بذرة الإيمان، أن توجد البذرة ثم تنمو الشجرة الطيبة، وسيخفق علم الإسلام على كل ربوع أرضه ما دام قد وجد ضليعة مؤمنة تتجه إلى ربها. وكلما اقتربت هذه الضليعة من تحقيق وعد الله يشتد ظلام الليل وتشتد كثافته، لأن ذلك قانون الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أيها الإخوة، مزيدا من الثقة في الله، ومزيدا من التوجه إلى الله، ومزيدا من الدعوة إلى الله، لا نجاح لنا إلا بالاتجاه إلى الله عز وجل. ومن كان الله معه فلا أحد عليه، ومن ترك ربه وتخلى عن عقيدته وباع نفسه فهو أذل وأخزى عند الله مهما مكن له ومهما بلغت قوته. ذلك الدرس الذي نأخذه من أفغانستان ونأخذه من فلسطين. بقي جانب آخر لا بد أن نعرفه في تركيا، ودرس هام. إن تركيا أعداء هذا الدين جعلوها تجربة وأنموذج لاستئصال الإسلام حينما جاءوا بهذا الدعي من أسلالة يهود ليلغي الخلافة. وقد كان أتى زمن على تركيا من وجد يحفظ قرآنا سجن، وأبيح زواج المسلمة من غير المسلم، وحولت المساجد إلى متاحف في بعض النواحي، وفعل كل ما أرادوا أن يفعلوه. العلمانية أو العلمانية كشفت عن وجهها دون قناع، أدمحت التعليم الدين، قتلت العلماء، أخفت المصاحف، سحبت القناع الحجاب عن رؤوس النساء، فعلت كل فاحشة ممكنة مما جرب ومما يمكن أن يجرب. أصبح التعليم في تركيا تعليما علمانيا صرفا، يمجد الفاحشة ويدعو إلى الرذيلة باسم التحرر. فعلوا كل اللي عايزينه ليقضوا على الإسلام، حولوا المناهج في تركيا إلى مناهج علمانية، نفذوا تعليمات أبناء صهيون، تعليمات الماسونية في تركيا. النتيجة بعد 63 سنة من إنهاء الخلافة عاد الحجاب إلى تركيا. رئيس الجمهورية عرض أول أمس عليه قانون للمرة الثانية. في المرة الأولى هو كان اعترض على الحجاب في الجامعة وأمر بألا يكون هناك حجاب، ثم بعد ذلك عرض القانون على البرلمان، فالبرلمان لم يوافق على عملية إلغاء الحجاب باعتبارنا حرية شخصية. فلما ذهب القانون إلى رئيس الجمهورية، وهو الراجل الذي قاد الانقلاب، عميل للماسونية، من حقه دستوريا أن يعاد القانون عليه مرة ثانية، فاعترض على عدم يعني إيه لم يوافق على أن الحجاب حرية شخصية. فرد إليه البرلمان القانون مرة ثانية بالموافقة على دخول الطالبات بالحجاب في الجامعة على أساس أنها حرية، أي من حق المحجبة أن تتحجب، فلم يملك إلا الموافقة لأن الدستور ينص على ذلك، ولكنه لجأ إلى القضاء وسيخذله إن شاء الله. الآن مئات المدارس لتحفيظ القرآن في اجتماع واحد قبل الانقلاب الأخير مع حزب السلامة بتاع أربكان، عشرات الآلاف من الشباب المؤمن والفتيات المحجبات. إن ذلك هو الرد، أيها الناس إن الإسلام لن يموت. مناهج علمانية، مناهج شيطانية، فلتحذف آيات القرآن من الكتب، ولكن سيبقى دين الله عز وجل. فعلت تركيا كل هذا، وهي الآن تسير بخطى حثيثة إلى الإسلام، لا يمنعها إلا انقلاب عسكري وراء انقلاب عسكري، ولكن في نهاية الأمر وعد الله قائم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا نية خالصة لطاعتك وشهادة في سبيلك، نكون بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عشنا مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونخرج منها بدروس عدة، ولكن هناك درس أساسي، هو أن الله عز وجل يعلم الخيرية في الإنسان. فرعون يدعوه موسى عليه السلام، ولكن العمى لا يجعله يبصر الحقيقة. حتى مع ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون يريد أن يجلي له الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة. ويا قوم، من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الأمر قد اختلف مع مصعب بن عمير وهو يدعو أسيد بن حضير، أسعد بن زرارة يقول له: اصدق الله فيه. فحينما جاءه أسيد قال له مصعب: اجلس نكلمك، فإن أعجبك وإلا عزلنا عنك ما تكره. فجلس فكلمه مصعب فأسلم. وصدق الله إذ يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وأمر قريب منذ أيام معلومة.